النبي رحمه الله باب في خصائصه صلى الله عليه وسلم وتحديثه أمته بها امتثالا لأمر الله بقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. قال قرأت على أبي الحسن علي بن أحمد الهاشمي بالإسكندرية أخبركم محمد بن أحمد بن عمر ببغداد قال أخبرنا أحمد بن محمد الهاشم سنة 51 و500 قال أخبرنا الحسن بن عبد الرحمن الشافعي قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم العبقري قال حدثنا محمد بن إبراهيم الديبلي سنة 21 و300 قال حدثنا محمد بن أبي الأزهر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا عبد الله بن دينار عن أبي الصالح بن تمام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه فجعل من مر من الناس ينظرون إليه ويتعجبون منه ويقولون هل لا وضعت هذه اللبنة؟ قال صلى الله عليه وسلم فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. رواه البخاري. وعن قتيبة عن إسماعيل قال الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب ورفيت جوامع الكلم وبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت بين يدي. أخرجه مسلم البخاري. وقال العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست وعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. أخرجه الإمام مسلم. قبل أن أشرع في كلام على هذا الباب فإني أكمل بإيجاز ما يتعلق بالباب السابق الباب الذي أورده الإمام الذهبي وذكر فيه أخبار هشام بن العاص وجبير بن مطعم وعبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. هذا الباب ذكر فيه الإمام الذهبي قصة صور الأنبياء ومن ضمن صور الأنبياء صورة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الصور تخيلها وتمثلها علماؤهم وقد نقلوها من صفات الأنبياء في الكتب المنزلة وبعد ذلك رسموا هذه الصور صفة آدم صفة نوح صفة موسى عيسى هود إبراهيم نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه ووضعوها في خرق حرير واحتفظوا بها كما يزعمون ووضعوها في ردعة صندوق صغير زعموا أنهم تناقلوها وأن هذه الصور موجودة عندهم. وقد قلت لكم في الدرس الماضي إن هذه الأخبار أخبار بني إسرائيل وإذا أخبرنا بني إسرائيل عن خبر هذا الخبر لا يعتمد عليه إلا إذا كان هذا الخبر أيده ووافقه وذكره سيد الخلق. أما ما عدا ذلك فأخبار بني إسرائيل تحتمل الكذب وتحتمل الصدق، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا حدثتكم بني إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ الإمام الذهبي ذكر لنا ثلاث قصص عن هشام بن العاص، قصة أخرى عن جبير بن مطعم، قصة أخرى عن عبادة. هذا القصص ليس عن رسول الله، وإنما أخبار وقعت لجبير ووقعت لهشام بن العاص، وخبر عبادة بن الصامت أريد أن أقرأه عليك هذه الليلة سردا ولا أتوقف، لأن الألفاظ متقاربة ولأن المعاني متناسبة، إذا لا نضيع الوقت في ترداد ما سبق أن وقفنا عنده ليلتين. خبر عبادة، قال الإمام الذهبي، أنا أقرأ: أنبأنا الإمام أبو الفرج ساق السند إلى أحمد بن محمد بن خالد الكاتب من لفظ سنة 1300، قال: أخبرنا علي بن عبد الله بن العباس بن المغيرة الجوهري قال: حدثنا، إذا رأيت ثنى عند علماء الحديث يعني حدثنا، وإذا رأيت أنا يعني أخبرنا، فلا تقل أنا ولا تقل ثنى، وإنما المحدث يتتبع أقوال المحدثين والعلماء. أخبرنا في أنا، حدثنا لا يأتون بكلمة حدثنا يختزنون، علم الاختزال موجود معلوم من قبل، لم يأتي به الغرب ولم يأتي به الشر، هذه قضايا موضوعة من قبل 13 قرن. حدثنا، أخبرنا، أنبأنا، قال: حدثنا الزبير بن البكار قال: حدثني عمي مصعب بن عبد الله عن جدي عبد الله عن أبيه عن جدي عن عبادة بن الصامت. الخبر عن عبادة بن الصامت لم يرفعه إلى رسول الله، ولكن قضية وقعت في عبادة لو صح الخبر. الذي يأتي عن عبادة قال: بعثني أبو بكر في نفر من الصحابة إلى ملك الروم. أبو بكر من المدينة يبعث جماعة على إبل وجمال، ويلبسون أزر وأرجية، ويلبسون نعال من خشب أو من جلد، إلى ملك الروم. هؤلاء القوم الذين ذهبوا يدعون ملك الروم إلى الإسلام، كلام عجيب، هذا كلام غريب، لا تقنية ولا تكنولوجيا ولا حضارة ولا مدنية، ولكن إيمان أشرب في القلوب بسبب دعوة صاحب هذا القبر. فما صاروا يهابون الروم ولا فارس ولا الحبشة ولا أي ملك من ملوك الأرض، وإنما هم مع الله تعالى لأن معهم القرآن. لا أطيل الكلام. خرج عبادة من المدينة، وعبادة أنصاري وعبادة خزرج رضي الله تعالى عنه، خرجوا قالوا: بعثنا أبو بكر في نفر من الصحابة إلى ملك الروم لأدعوه إلى الإسلام. يا ملك الروم هرقل، ادخل الإسلام. والله عجيبا. فخرجنا نسير على رواحلنا، يعني على الإبل، حتى قدمنا دمشق، فإذا على الشام لهرق جبلة، ملك من مليك العرب يسمى جبلة ابن الأيهم، هو في الغوطة في الشام، وهو الباب لا
لا يمكن لأحد أن يذهب إلى ملك الروم بالقسطنطينية إلا عن طريق جبلة ابن الأيهم العرب. وإذا جبل جالس على فرش له مع السقف وأرسل إلينا رسولا يكلمنا ويبلغه عنا، فقلنا والله لا نكلم برسول أبدا، نحن إذا أراد جبل أن ندخل ونتكلم وإلا لا يكون بيننا وبينه واقف. فانطلق الرسول فأعلمه ذلك، فنزل عن تلك الفرش إلى فرش دونها فأذن لنا فدنونا منه، فدعوناه إلى الله وإلى الإسلام، يعني جبلا، فلم يجب إلى خير، وإذا عليه ثياب سود على جبله. قلنا ما هذه المسود؟ الملابس السود التي عليه يا جبله. قال لبستها نذرا، أنا نذرت لله أن ألبس هذه الثياب السود حتى أخرجكم من بلادي، لا أنزعها حتى أخرجكم من بلادي. قال قلنا له سيدك سيدك، يعني السيد ثوان قليل، الأمر أعظم من هذا، لا تعجل، أتمنع منا مجلسك هذا؟ فوالله لنأخذن، وملك الملك الأعظم نأخذه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إيش الجماعة دول؟ معهم صواريخ، معهم قنابل برية هيدروجينية، معهم سيوف، ولكن أعظم سلاح ماضي عندهم كتاب الله وما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا يقولون لملك العرب جبلة انتظر سيد، لا تستعجل، لا تعجل، أتمنع منا مجلسك هذا؟ فوالله لنأخذنه وملك الملك الأعظم. خبرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. قال أنتم إذن السمراء؟ قلنا ما السمراء؟ قال لستم بهم، لستم أنتم. قلنا ومن هم؟ قال قوم يقومون الليل ويصومون النهار. قلنا نحن والله نصوم النهار ونقوم الليل، الصفة منطبقة علينا، نحن الذين نصلي في الليل قيام الليل، ونحن الذين نصوم في النهار. قال فكيف صلاتكم؟ فوفقناها له. قال فكيف صومكم؟ فأخبرناه به، وسألنا عن أشياء فأخبرناه، فيعلم الله لعلى وجهه سواد، اسود وجهه الملك، كأنه مسح أسود، كأنه ثوب أسود. فانتهرنا وقال لنا قوموا، فخرجنا وبعث معنا أدلاء إلى ملك الروم، أدلاء يذهبون معنا إلى القسطنطينية. فسرنا، فلما دنونا من القسطنطينية قالت الرسل الذين معنا الأدلاء إن دوابكم هذه لا تدخل مدينة الملك، هذا ملك الروم، هناك نظام وهناك اتيكيت وهناك مراسيم ملكية، مراسيم سلطانية، لا يمكن أن تدخلوا بهذه الإبل وبهذه الدواب. فقلنا قال إن دوابكم هذه لا تدخل مدينة الملك، فأقيموا حتى نأتيكم ببغال وبرادين. بغال معلومة، وبرادين بالرون أيضا معلوم، هذه خيول فارس. قلنا والله لا ندخل إلا على دوابنا، والصغير يتحدى هذه الدواب إن شئتم ذهبنا بها. فأرسلوا إليه يعلمونا الخبر، ذهب إلى ملك الروم برد، فأرسل أن خلوا عنهم، دعوهم ياتوا. فلما دعونا إلى الملك، إذا الملك في غرفة له ومعه بطارقة الروم، فلما انتهينا إلى أصل الغرفة أنخنام، يعني أبعرتنا إبلنا، ونزلنا، ولما نزلنا قلنا لا إله إلا الله والله أكبر، هذه أول كلمة أطلقنا فيعلم الله. فنفضت الغرفة كأنها عدف نخلة عجون، إذا نفضت سقط الرطب والتمر والبسر. فإذا رسول يسعى إلينا يقول ليس لكم أن تجهروا بدينكم على بابي، فصعدنا فإذا الملك رجل شاب قد وخطه الشيب، يعني ضربه الشيب، يعني حتى الروم في ذلك الوقت والمجتمعات على وجه الكرة الأرضية في ذلك الوقت كلها تترك لحاها. وخطه الشيب يعني ضربه الشيب على لحيته، وإذا هو فصيح بالعربية وعليه ثياب حمر وكل شيء في البيت أحمر. فدخلنا ولم نسلم، نسلم على نصراني، على يهودي، على علماني، على شيوعي؟ لا، السلام عليكم معناها أنا أعلنك وأعلمك بأن بيني وبينك السلام، أنت مطمئن من ناحيتي، هذا معنى السلام عليكم. فكيف تسلم أيها المسلم على يهودي وتقول له بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ لا. ولهذا علمنا رسول الله إذا سلمنا على اليهود لا نسلم عليهم ولا نبدأ ذنب بالسلام، وإذا سلموا علينا قلنا وعليكم، لأنهم يقولون السلام عليكم يعني الموت والهلاك عليكم، فنقول لهم وعليكم. وأما نحن نبدأ فلا نبدأ، هذا عندما يكون المسلم عزيزا. وأما إذا كان المسلم ذليلا لا مقام له يجري وراءهم كما يقولون دلدون، لأن العبد كلما بعد عن الله كلما تعلق بغير الله، وكلما تعلق بالله وكان مع الله كلما أهان ولم يبالي بأعداء الله تعالى. لكن عندما لا نحفظ الله لا يحفظنا الله، وعندما نتخلى عن الله ونعتمد على غير الله ونتوكل على غير الله الله جل وعلا يكلنا إلى ذلك الشيء الذي تعلقنا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من تعلق شيئا وفل إليه، من تعلق شيئا وفل إليه. فنحن ما سلمنا عليه، فقال لنا ما منعكم أن تحيوني في تحيتكم؟ قلنا إنها لا تحل لكم. قال فكيف هي؟ قلنا السلام عليكم. قال فما تحيون به ملككم؟ قلنا بهذه التحية السلام عليكم. قال فما كنتم تحيون به نبيكم؟ النبي تحيونه كيف؟ قلنا بها، نحن نأتي ونقف على قبر المستضعف ونقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أو نقول السلام عليك يا رسول الله، هذه تحية الإسلام أهل الإسلام حتى أهل الجنة تحيتهم السلام عليكم وتحيتهم فيها سلام، هكذا قال الله. قال فماذا يحييكم به؟ قلنا كذلك. قال فهل كان نبيكم يرث منكم شيئا؟ قلنا لا، يموت الرجل فيدعو وارثا أو قريبا فيرثه القريب، وأما نبينا فلم يكن يرث منا شيء. وقال فكذلك ملككم، قل ملككم هل يرث منكم شيء؟ يأخذ أموالكم؟ قلنا لا، الذي يأخذ أموالنا وراثنا، من ترك ولد، من ترك زوج، من ترك وارث ورثة، وأما ملكنا لا يأخذ منا شيء. فقال الملك فما أعظم كلامكم عندكم، ما أعظم كلامكم عندكم، أعظم كلمة تقولونها ما هي؟ قلنا لا إله إلا الله. فانتفض وفتح عينيه فنظر إلينا وقال هذه الكلمة التي قلتموها؟ فنقضت لها الغرفة؟ قلنا نعم. قال وكذلك إذا قلتموها في بلادكم نقضت لها سقوفكم، تحركت؟ قلنا لا لا، وما رأيناها صنعت هذا وانتفضت الغرفة وما هو شيء؟ ما قلنا نعم. قال وكذلك إذا قلتموها في بلادكم نقفت لها شقوفكم، قلنا لا، وما رأيناها صنعت هذا قط، وما هو إلا شيء وعظت به. فالتفت إلى جلساء الملك قال ما أحسن الصدق، ثم أقبل علينا فقال والله لوجدت أني خرجت من نصف ملكي وأنكم لا تقولونها على شيء إلا نقض لها. قلنا ولما؟ قال ذلك أيسر لشانها وأحرى أن لا تكون من النبوة وأن تكون من حيلة الناس. أنا أتمنى أن يتنازل عن نصف ملك، وأنتم تقولون لا إله إلا الله، وكلما قلتم لا إله إلا الله انهدم كل شيء. هذا أحب إليه، لأنه يريد أن يبقى على ملكه ولا تأتي النبوة، هذا الذي يريده إرق. ثم قال لنا فما كلامكم الذي تقولون حين تفتحون المدائن؟ قلنا لا إله إلا الله والله أكبر. قال تقولون لا إله إلا الله ليس معه شريك؟ قلنا نعم. قال وتقولون الله أكبر، أي ليس شيء أعظم منه؟ ليس في الأرض والطول؟ قلنا نعم. وسألنا عن أشياء فأخبرناه، فأمر لنا بنزل كثير ومنزل فقمنا، ثم أرسل إلينا بعد ثلاث في جهد الليل فأتيناه. بعد ثلاثة أيام دعانا ليلا من حيث لا يشعر أحد فأتيناه عبادة ومن معه. قال فأمرنا فجلسنا، فاستعادنا كلامنا الذي سبق فأعدناه عليه، فدعا بشيء كهيئة الربعة العظيمة مذهبة، صندوق ذهب، فإذا فيها بيوت مقفلة، ففتح بيتا منها ثم استخرج خرقة حرير سوداء، وقد تقدم الكلام على ذلك، فذكر نحو ما تقدم. وفيه فاستخرج صورة بيضاء، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأننا ننظر إليه حيا داخل هذه الربعة، الصندوق خرقة عليها صورة بيضاء، هذه الصورة البيضاء فيها صفات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أهذا أمر غريب؟ أيقول قائل من أين أتوا به؟ أتوا بهذا الوصف؟ الجواب ليس بغريب. الله تعالى قال في كتابه يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أنبياءهم من قبل أخبروهم بصورة نبينا محمد. ما من نبي ولا رسول منذ أن بعث الله نوح إلى عيسى صلى الله عليه وسلم إلا وقد أخبر قومه بصفة رسول الله. ما من نبي ولا رسول منذ بعث الله نوحا إلى عيسى صلى الله عليه وسلم إلا وأخذ الله على ذلك النبي والرسول ميثاق وعهد، يا نوح إذا جاء محمد على وجه الأرض أترك رسالتك واتبع محمد، يا هود يا شعيب يا صالح يا لوط يا إبراهيم يا موسى يا عيسى، جميع الأنبياء والرسل أخذ الله تعالى عليهم العهد وأخذ الله عليهم الميثاق، إذا بعث محمد دعوا رسالاتكم واتبعوا محمد، هذا عهد وميثاق أخذه الله على الأنبياء والمرسلين، ونحن بعث الله إلينا نبينا محمد وأمرنا الله جل وعلا أن نتبعه، فهل اتبعناه حقا؟ وهل آمنا به صدقا؟ وهل عرفناه صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا؟ وهل علمنا ما جاء به وهو قد بعث إلينا وأرسل إلينا؟ الأنبياء والمرسلين من قبل الله جل وعلا أخذ عليهم العهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم وهو نبينا محمد لتؤمنن به ولتنصرنه يا أمة محمد، يا من بعث الله إلينا هذا النبي المرسل، علينا أن نتفصل، علينا أن نستعظ، علينا أن نغير الوضع، علينا أن نترسم خطى هذا النبي، علينا أن نبحث، علينا أن نتعلم، علينا أن نقتفي أثره، علينا أن نعلم رسالته، علينا أن ندع هذه الغفلة وهذه النومة وهذه الجهالة التي نرتاح فيها. اسمعوا كلامي واسمحوا لي فيما أقول، أقول كلاما قاسيا شديدا، علنا نتعظ، علنا نتدبر. يا أحبابي يا إخواني، والله إن كثيرا منا لا يعرف عن رسول الله شيئا، لا يعرف عن النبي إلا ليلة المولد. ليلة المولد ثريات كهرباء ومشايخ صوفية يجتمعون، وقبول ورق وغنى وزمر، وأنا خبير وكلمة أنا سيئة، ولكن أقول أنا خبير بأوطانكم ودياركم وأعلم ما يجري في بعض بلادكم. والله حتى الحشيش يشرب في ليلة المولد، والله حتى الزنا يقع في ليلة المولد. وأنا لست مضطرا إلى أن أحلف، لم يجبرني أحد، ولكن هذا هو المولد عندنا، رقص وزمر وغناء وطبل. وبأذني راسي سمعت شيخا يقرأ في ليلة مولد، وإذا به جعل الألفاظ التي يتكلم بها كأنها ألفاظ مغنية بطبل وموسيقى وقانون وعود وكمان. هذا يؤثر في قلوبنا، هذا يدعونا إلى اتباع نبينا، هذا يجعلنا نتعلق بتلك المغنية. الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الربيع البقل. أنا إذا رأيت الراقصة المغنية وأنا شايف، ورأيت تمايلها، ورأيت نحرها وصدرها، ورأيت حركاتها، أنا الشايب أمي إليها، كيف الشاب؟ أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ فلا، هذا هو الواقع. نحن لا نعرف عن حياة النبي عليه الصلاة والسلام إلا أوصاف، أوصاف أحمر الخدين، أبعد العينين، وهناك بعض قصائد، وهناك بعض ألفاظ، وهناك أشياء. ننفض لما ننفض ما تأثرنا بشيء، بل ربما نجد طعام وشراب وأكل وله وما إلى ذلك، وبعد ذلك عادت حليمة عادتها القديمة، عادت حليمة لعادتها القديمة. لكن أقول من أراد أن يعرف خلق رسول الله، من أراد أن يعرف خلق رسول الله، يعود إلى هذه الكتب التي ذممناها وذممنا من يقرأها. نرجع إلى كتب حديث المصطفى، نرجع إلى كتب السير لنعرف خلق النبي عليه الصلاة والسلام وخلق النبي عليه الصلاة والسلام. وليس القصد من هذا إلا أننا نتأسى به وأن نتبعه ونعمل بما جاء به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن الأنبياء والمرسلون من قبل أخذ الله تعالى عليهم العهد والميثاق، وبين الله جل وعلا لهم صفات نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وقد بينوا لأقوامهم ذلك. إذن هذا الكلام الذي ذكره ملك الروم ليس غريب، لأنه قد وصف الرسول ووصف من قبله من الأنبياء والرسل، وتمثلوا وتخيلوا هذا الأمر وبعد ذلك رسموه. قلت لك في ليلة ماضية لو جاء إنسان الآن ووجدنا في هذا المجلس تمثل صورتي وذهب وأخذ ورسم صورة هذا الأسمر القصير الصورة راس إذا رأيته كأنه هو، فإذا ليس بالأمر غرابة. قال فقال الله دينكم لهو هو، هذه الصورة التي رأيناها تشبه صورة النبي، أهو هو؟ قلنا نعم. قال الله بديننا إنه لهو هو. فوثب الرجل قائما فلبث مليا قائما، احتار وقف ثم جلس مطرقا طويلا، ثم أقبل علينا فقال أما إنه في آخر البيوت، أنا عندي صور كثيرة، آخر صورة آخر بيت هذه صورة هذا الرجل وهو نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، أردت أن أقدمها لأعرف هل تعرفون صورته أم لا. ثم أقبل علينا فقال أما إنه في آخر البيوت، ولكني عجلت ليخبركم وأنظر ما عندكم. ثم فتح بيتا فاستخرج فرقة من حرير سوداء فنشرها، فإذا فيها صور سوداء، صورة سوداء شديدة السواد، وإذا رجل جعد يعني شعره جعد، خفض فتى اللحية، غائر العينين، مقلص الشفتين، مختلف الأسنان، حديد النظر كالغضبان. فقال أتدرون من هذا؟ قلنا لا. قال هذه صورة موسى عليه الصلاة والسلام، وذكر الصور إلى أن قال قلنا أخبرنا عن هذه الصور. قال إن آدم سأل ربه أن يريه أنبياءه، إذن الخبر خبر من بني إسرائيل، هذا خبر معضل منقطع. فأنزل الله صوره من السماء فاستخرجها بالقرنين من خزانة آدم من مغرب الشمس، فصورها دانيال في خرق الحرير. هذا يحتاج إلى إثبات، هذا يحتاج إلى سند صحيح من دانيال إلى آدم، من دانيال إلى ملك الروم. أهل المحدث المخبر ثقة عدل مقبول الرواية أم لا؟ إذن هذه روايات إسرائيلية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا حدثتكم بني إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ قال فلم يزل يتوارثها ملك بعد ملك حتى وصلت إليه، فهذه هي بعينها. فدعوناه إلى الإسلام فقال أما والله لوددت أن نفسي سخت بالخروج من ملكي واتباعكم، وأني مملوك لأسوأ رجل منكم خلقا وأشده ملكة، ولكن نفسي لا تدخل ذلك، ظن بملكي الخبيث، ظن بملكي وبقي بملكي. وشاء الله تعالى أن تذهب الجحافل الإسلامية، أجدادكم أسلافكم ذهبوا إلى بلاد الروم وذهبوا إلى بلاد فارس واستولوا على بلاد الروم وعلى بلاد فارس، وأتوا بخزائن الأرض، وأتوا بأموال كسرى وأدخلوها في هذا المسجد، وأتوا بنظام وهيكل كسرى وببنات كسرى وبأموال كسرى لهذا المسجد، لهذا المسجد، لهذه المدينة الطيبة. أعود وأقول أكانوا يتكلمون الإنجليزية؟ أكانوا يتكلمون الفارسية؟ أكانوا يتكلمون الرومية؟ هل أنشأهم النبي على هذه اللغات حتى يذهبوا ويتكلموا معهم بهم؟ لا، ما يعرفون إلا اللغة العربية، وإلا إزار ورداء ونعلين وعمامة وقميص وعباء وقيام لله وصلاة وصيام وطاعة للرحمن. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وكما وصفهم الواقع رهبان بالليل فرسان بالنهار، دوخوا بلاد العاد، ذهبوا إلى بلاد القبط، فتحوا بلاد القبط، كل هذا في زمن أبي بكر وعمر. لا حضارة لا تقنية لا مدنية. الزاد الزاد تمر وصفير لحم يوبى على الحجر حتى ييبس ويدق وهو ياكل تفور. يصومون اذا جاء وقت الافطار يا اخي ما في شربة مكرونة ولا شربة حب ولا بازاليا ولا انواع من انواع الشربة والحلوى. اتدري بما يفطرون وعلى راس سيد الخلق سويق سويق يضاف اليه الماء يضاف اليه الماء اجدح لنا يعني ضع ماء بارد على السويق فيضع الماء بارد على السويق ويشرب. واذا كانت الإبل النوب فيها لبن حلبوها وشربوا ليس همهم البطون وليس همهم الطعام وليس همهم الشراب ولا همهم ان يسمعوا الذكور والموسيقى والطبل والزمر ولا هلت ليالي القمر. لا هلت ليالي القمر تسلط على المجاهدين المقاتلين في سبيل الله. لا وانما امرهم انهم مع الله تعالى. ليس هدفهم الا دعوة الخلق الى لا اله الا الله. ملأوا الدنيا يا اخي. هذا الصعيد المصري كله عرب من جهينة وبني مر وبني عدي وبني سير ما خرجوا لينظروا الى الاهرامات او يشربوا من ماء النيل. لا والله وانما كان همهم ان يدعو الخلق الى الله. وهكذا ذهبوا الى بلاد الهند والسند يدعون الى لا اله الا الله محمد رسول الله يدعون الى القرآن. اعطوا العالم دروس ايمانية وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. خلف منهم من لا يعرف ما معنى لا اله الا الله. ايش معنى لا اله الا الله يا فندي يا حبيبي؟ ما معنى لا اله الا الله؟ الجواب لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت ولا مدبر ولا 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 الا الله. غلط غلط غلط. اما سمعت ملك الروم ماذا قال؟ تقولون لا اله الا الله يعني لا شريك له يعني لا ند له يعني لا يعبد احد سواه. هذا معنى لا اله الا الله يعني لا يعبد كل ما يسمى عبادة لا تصرف الا لله. هذا معنى لا اله. الاله بمعنى المعبود. فاذا قلت لا نافية اله معبود حق الا الله اثبت عباد الله. السجود لله الركوع لله الذبح لله النذر لله الاستعانة بالله الاستغاثة بالله الذبح لله وهكذا طلب المدد من الله لا يطلب من غير الله تبارك وتعالى. هذا معنى لا اله الا الله. لا اله نافيا جميع ما يعبد من دون الله كل ما يعبد من دون الله لا يستحق العباد. وانما الذي يستحق العبادة فاطر السماوات والاراضين المستوي على عرشي لا اله الا هو. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. هذه قضية الصور. اذا الصور تمثيلية تخيلية اخذها من اخذها من كتب الانبياء وعمل هذه الصور وحفظها الملوك. ومن ضمن ما احتفظوا به صورة نبينا صلى الله عليه وسلم التي اخذوها من كتبهم. لا ان ادم طلب ربه وهذا الخبر واهم ليس بشيء. اما كلامنا اليوم فعلى باب جديد ودونك هذا الباب باب في خصائصه صلى الله عليه وسلم. نحن نقرأ كتاب السيرة سيرة المصطفى لنا قرابة سنتين ونحن في هذا الكتاب ما استطعنا أن ننتهي منه. سنتان ما استطعنا. ولكن لو اجتمعنا في بعض المحافل نستطيع أن نقرأه في 3 أيام، نمر عليه مرور الكرام ونقول قد انتهينا من قراءة السيرة. لهذا عقد هذا الباب باب في خصائصه صلى الله عليه وسلم، أنت تعلم أنه أن الله بعثه، وأنت تعلم أنه آخر الرسل، وأنت تعلم أنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أيده بمعجزات وأيده بخصائص. معجزات جمع معجزة، الشيء الخالق للعادة. مثال ذلك القرآن العربي المبين، أعطاه الله جل وعلا القرآن المبين الذي تحدى الله فيه العالمين وبخاصة العرب لأنهم أهل اللغة. هاتوا مثل هذا الكلام القرآن العجم من باب أولى وأحرى، العجم يتكلمون العجمية، نصفك بالماء ونصفك بالطين، لا الماء تكدرين ولا كدر. خليه هذا ما ينبغي حتى ذكره، وإنما نذكر بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا محمد هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقل لهم هذه العبارة، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. آية واحدة، خبران أمران نهيان، إيش البلاغة هذا؟ من يأتي بمثل هذا إلا الرب العظيم الجليل الكريم؟ لا إله إلا هو. هذه معجزة بارقة، ومعجزات النبي كثيرة. خوارج يدعو فيكثر الطعام، يضع يده في الإناء فينبع الماء صلى الله عليه وسلم، يمر على بعير فيشكو إليه البعير، سيدي أتعبني، يمر على الحجر، الحجر والشجر يكلمه ويسلم عليه. هذه معجزات بالغة. وله خصائص، الخصيصة غير المعجزة، الله جل وعلا اختصه بها لم يعطها أحدا قبله صلوات الله وسلامه عليه. أراد إمامنا الذهبي رحمة الله عليه أن ينير عقولنا، أن يرشدنا، أن يضع أيدينا على بعض خصائص المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وليس كل ما ذكر الإمام الذهبي هنا هو مجموع خصائص النبي، لا، العلماء ألفوا كتب كثيرة شهيرة معلومة في خصائص المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. من ذلك كتاب ضخم كبير من 8 مجلدات، كل مجلد أكبر من هذا، للإمام البيهقي، سماه دلائل النبوة للبيهقي، أحاديث عن رسول الله. من ذلك كتاب أيضا ضخم من 3 مجلدات مثل هذا الكتاب أو 4 للسيوط، سماه خصائص النبوة للسيوط. وقل كتاب حديث وقل كتاب سيرة إلا إذا قرأته وجدت فيه خصائص هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. لكن المشكلة العظيمة والبلوى الكبيرة ما هي؟ المناهج ما تدلنا على خصائص النبي، ولا على معجزات النبي، ولا على سيرة النبي، ولا على أخبار الصحابة، ولا على أخبار التابعين،
المناهج المدنية لا الشرعية. وغالبنا لا يريد المناهج الشرعية، يعني كلنا نكون مؤذنين وعلماء، وكلنا نكون خطباء، وكلنا نعقد عقود، زوجتك وانكحتك، لا يا أخي، نحن نريد مهندسين وأطباء وجيولوجيين، ونريد طيارين ونريد، لكن هل يمنع أن يكون في مناهجنا شيء يقوي عزائمنا، يخبرنا بمجدنا ما كان عليه نبينا؟ هذا الذي يسميناه بالمناهج التعليمية. فإذا كنت متعلم تعليم مدني، إنه يعلمني والدي أو يشئ الله جل وعلا لي أنني صرت مع عالم بجوار عالم، والله لا في العير ولا في النبي، لا في العير ولا في النبي، فالله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فخصائص النبي كثيرة، يريد الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه أن يذكر لنا من هذه الخصائص شيء. فبدأ بديباجة جليلة، ماذا قال؟ قال: باب خطابه صلى الله عليه وسلم وتحديثه أمته بها. النبي حدث أمته بها امتثالا لأمر الله، لأنه يريد أن يشهر نفسه، أن يرفع قدره، أن يجله الخلق، لا، وإنما الله جل وعلا أمره بأن يذكر هذه الخصائص حتى إن الأمة تقتدي صلوات الله وسلامه عليه. أما قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ أما قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله؟ هو الضياء، هو النور، هو السراج المنير الذي يجب على جميع الأمة أن يقتدوا به، يعرفون أخلاقه، يعرفون صفاته، يعرفون أحواله، يعرفون مدخله، يعرفون مخرجه، يعرفون كيف كان ينام، كيف يستيقظ، كيف يأكل، يشرب، كيف يتزوج، كيف يأتي أهله، كيف وكيف. هذا واجب حتى نقتدي به صلوات الله وسلامه عليه. إذا قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك يا محمد فحدث، وبدأ يذكر وذكر لنا سند. السند بلغ إلى أبي صالح بن سمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، اسمعوا هذا الخبر العجيب، وهذا مثل الرسول ذكره، والعلماء من اهتمامهم في أحوال رسول الله ألفوا كتب في قصص النبوة، ألفوا كتب في أمثلة الحديث النبوي، ما قاله النبي من الأمثال. العرب عندهم أمثال مشهورة، من هذه الأمثال: اعطه تمرة فإن أبى فجمرة. من هذه الأمثال: كل الصيد في جوف الفرا. من هذه الأمثال: قطع الجهيز قول كل خطيب. من هذه الأمثال: عند جهينة الخبر اليقين. كتب مؤلفة يا أحبابي في أمثلة العرب للهمداني وغيره، ولكن كل هذه الأمثلة في جانب، وأمثلة النبي في جانب آخر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو المتلاحي، هو الأسوة والقدوة، وأما غير النبي عليه الصلاة والسلام فلا. المثل رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، قصر منير كبير بالمرمار والرخام وبأحسن حال، ولكن أتى إلى زاوية من الزوايا وترك مقدار لبنة، كل من مر نظر إلى هذه اللبنة ونظر إلى هذا الموضع الخالي،
فجعل من مر من الناس ينظرون إليه يعني إلى القصر ويتعجبون منه ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة؟ لمن لم توضع هذه اللبنة؟ لو وضعت هذه اللبنة لكان هذا القصر منيف ولكان هذا القصر جميل، لكن لما كان موضع هذه اللبنة لم يوضع. العيب في هذا الموضع أنه ما وضعت اللبنة. المثل أقراه مرة أخرى، مثلي ومثل الأنبياء قبلي، مثلي ومثل الأنبياء قبلي، كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل من مر من الناس ينظرون إليه. الضمير يعود إلى البيت، ويتعجبون منه يعني من البيت، ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. العرب في تعبيرهم إذا أرادوا أن يذكروا أن الشيء قد تم مثلوه بالبناء، مثلوه بالبناء. الله جل وعلا أخبر بأنه بنى السماء، ليس معنى بناها أنه بناها بحجر ولبن وطين وكذا، أمر فكانت وهي على أحسن تقويم، وها أنت تنظر إليها بغير عمل، أوجدت لها عمر؟ سر أين شئت في هذه القارات الست أو السبع أو ما كان أكثر، وانظر إلى هذا البناء الشامخ العالي، ما هي القواعد التي تمسكه؟ أنا هذا الكتاب لا يمكن أن يقف إلا إذا وضع له عمر أو وضع له شيء حتى يسد، وإلا سقط على الأرض. فكيف بهذه السماء قامت بالله الذي تقوم به بأمر السماوات والأرض؟ لا إله إلا هو. فعادة العرب إذا أرادوا أن يذكروا شيئا تاما كاملا وصفوه بالبناء، أن هذا البناء حسن. إن الذي رفع السماء بنى لنا بيتا قواعده أعز وأكرم. والأشعار العربية في هذا كثيرة. إذن المعنى أن الله تعالى بعث الرسل وأنزل الكتب، وهذا هو البناء الشامخ الذي من توارى ودخل فيه نجح وسعد ودخل جنات الله. جاء الأنبياء كثرة، من نوح إلى عيسى صلوات الله وسلامه عليه، أدوا الرسالة، بلغوا عن الله، بقي موضع لبنة واحدة وهي لبنة خاتم النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. كل من مر ما موضع هذه اللبنة؟ لما؟ وإذا به محمد بن عبد الله القرش الهاشمي المطلبي الذي قال الله تعالى في شانه، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.